هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. دائما ما نبحث عن القانون، عن روح القانون، عن سيادة القانون. هناك في أعماق القانون نفتش عن ما ينصف المرأة، نجعل الحقائق دائما بين يديها لكي تعرف الإجراءات القانونية التي يجب أن تكون هي على علم ودراية بها، كي لا تظلم، كي لا يسلب حقها. وفي مستشارك القانوني عزيزتي المرأة، أنت معنا في أمان من خلال الإجراءات القانونية وأيضا النصوص التي يجب أن تعرفيها وتفهميها لكي تأخذي حقك ولكي تعرفي كيف تحصلين على هذا الحق بموجب القانون. إذن مرحبا بك يا عزيزتي المرأة معنا في برنامج مستشارك القانوني. ومعنا اليوم المستشار القانوني لهذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، يوضح لنا كثير من الأمور الشائكة في المحاكم لكي نعرف وتعرف جميع النساء ما الذي يجب أن يقمن به من أجل الحصول على حقوقهن كاملة وبموجب القانون. أحيانا تقلق المرأة من أنها بعيدة جدا عن منطقة الزوج الذي طلقها أو الذي تهرب عن نفقتها، فتحجم عن طلب النفقة ولأنه أيضا هذا الإجراء يتطلب منها السفر والانتقال إلى منطقة الزوج للمطالبة بحقها. الإجراءات القانونية سهلت كل ذلك للمرأة. كثير من الأمور الشائكة تغفل عنها المرأة وتجهلها. هنا مع المستشار القانوني سنقوم بحل الإشكاليات وتوضيحها من خلال نصوص وبنود القانون. مرحبا بكم. محكمة. أستاذ عبد الرحمن، كثير من الإجراءات تجهلها المرأة في كثير من الأمور وخاصة أمورها الخاصة، فتحجم كثير من النساء عن مطالبة نفقاتهن إذا كان الزوج ربما في مدينة أخرى في منطقة بعيدة عنها، فهي هنا تقلق بهذا الشأن. هنا نريد أن نعرف كيف يمكنها أن تصل إلى حقها، أن تحصل على النفقة رغم بعدها عن المنطقة التي يسكن فيها الزوج أو الطليق، وتطالب بحقها في النفقة. مثلا أستاذ عبد الرحمن، إذا كانت المرأة في مدينة والرجل أيضا في مدينة أخرى، هنا كيف تستطيع المرأة أن تطالب بحقها رغم أن المطالب بالحق منه بعيدا ويسكن في مدينة أخرى؟
كثير من النساء لا تعرف أن قضايا النفقة أنا من حقها أن تتقدم إلى المحكمة التي تقيم فيها، لأن القواعد العامة أن تلجأ المرأة، أن من يتقدم بالدعوة يجب أن يحرر الدعوة أو يقدم الدعوة إلى المحكمة التي في موطن المدعى عليه أو في موطن العقار إذا كان عقاري. لكن في قضايا النفقة هناك استثناء، النفقة الشرعية هناك استثناء باعتبار قبل ملح ويهدد حياة المرأة والمستحق النفقة أكان طفل، لذلك القانون منحها امتياز أنه ربما يعني لها أن تتقدم بدعوى في المحكمة الذي في إطار اختصاص منزلها أو المجاور لمنزلها محل إقامتها.
فيما يخص التمييز الإيجابي للمرأة، أن المرأة عندما مثلا المرأة تزوجت في عدن، هي من صنعاء وتزوجت في عدن، حصل إشكال مع زوجها غادرت إلى صنعاء أو مثلا في محافظة أخرى مثلا عدن وصنعاء، غادرت إلى صنعاء، الزوج انقطع عن دفع النفقة الشرعية، من حق الزوجة يعني هناك قاعدة عامة أنه إذا تقدمت بدعوة قضائية يجب أن تتقدم إلى موطن المدعى عليه. يعني أنا قدمت دعوة قضائية ضد شخص، يجب أن أذهب إلى المحكمة الذي في نطاق اختصاصي. مثلا أنا في صنعاء أدعي على شخص في عدن، أذهب إلى عدن أرفع دعوة قضائية في عدن، يعني أنا المدعي وهذاك المدعى عليه، ما حق ليش أني أدعي في مكاني وأخلي المدعى عليه يجي يرتالي. لكن استثناء في القانون اليمني كان هناك تمييز إيجابي أيضا في هذا الموضوع. نص القانون بشكل واضح أنه يحق للمرأة أن تطالب أو تتقدم بدعوى النفقة الشرعية في موطنها. يعني هي تقدم الدعوى مثلا هي في صنعاء، من حقها أن تتقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم في صنعاء، وأن يعلن زوجها في عدن للرد على الدعوة والحضور إلى صنعاء للرد عليها. لماذا؟ لأن المرأة أكثر ضعفا، لأن المرأة أولا النفقة الشرعية حق إنساني قبل أن يكون حق قانوني. فالمرأة عندما تطالب نفقتها يعني ستدفع الكثير، ستخسر الكثير من أجل تنتقل إلى عدن وثم تذهب إجراءات المحاكمة بعكس الرجل. لذلك هناك تمييز إيجابي للمرأة فيما يخص هذا، نحن نؤكد عليه ونشيد به، كمان يعني نضع ملاحظات على أي اختلال أو قصور قانوني، أيضا إذا كان هناك نصوص قانونية إيجابية نؤكد عليها. لكن للأسف الشديد رغم النص القانوني الإيجابي نجد أن كثير من النساء لا تعرف بهذا النص القانوني، تجدها تستمر سنوات في بيت أهلها، عندما تناقش أو تريد أن ترفع دعوة قضائية تقول أصلا زوجي في تعز، في عدن، في الحديدة، في حضرموت، في المهرة، يتفكر كأبجديات. حتى بعض المحامين والقانونيين لا يعرف أو ليس لديه إلمام بهذا الاستثناء الإيجابي للمرأة، فيستصعب الموضوع لديها وتصبر وتستمر سنوات وتسقط عليها كثير من حقوق القانونية. لو كانت عارفة بهذا النص القانوني وأنها يحق لها أن ترفع دعوة قضائية في أقرب محكمة إلى منزلها وأن لا تذهب إلى زوجها، لرفعت كثير من النساء دعاوى قضائية وطالبت بالنفقة الشرعية اللازمة. أيضا نؤكد في المطالبة القضائية للمرأة بالنفقة الشرعية هناك مسارين، كما أوضحنا الدعوة بسيطة جدا، الرسوم القضائية معفية، القانون أعفاها من دفع أي رسوم قضائية إذا كانت نفقة شرعية، تعتبر حق إنساني. وأيضا الإجراءات التقاضية إجراءات سريعة جدا، مباشرة جلستين ثلاث يفترض، ثلاث أربع، هذا بالطالب بنفقة شرعية، هل تنفق ولا لا؟ إذا قال أنا بنفق أنت فواتير وفصلت المحكمة، لا ينفق. هذا فيما يخص الدعوة العامة. أيضا يحق للمرأة أن تتقدم بنفقة شرعية مؤقتة، يعني الآن لما يعلن الطرف الآخر، لما الإجراءات، لما كذا الدعوة القضائية، يحق لها أيضا أن تتقدم بدعوة مستعجلة بأمر على عريضة إلى القاضي المختص لاستصدار أمر على عريضة دون حضور حتى الطرف الآخر وتنفيذه بنفقة مؤقتة لمدة شهرين، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، حتى تتحرك الإجراءات في الدعوة الموضوعية، باعتبار حق النفقة حق عاجل، لا يعني لا يقبل التأخير أو المماطلة، لأنه ربما يكون حياة أو موت، يكون المرأة ليس لديها أي مصدر دخل، لا تستطيع أن تصبر شهر، شهرين، ثلاثة حتى يحكم لها القاضي أو يقرر لها القاضي. حتى أثناء إجراءات التقاضي يحق للمرأة إذا رفعت دعوة بالنفقة الشرعية موضوعيا، يحق لها أثناء إجراءات دعوة القضائية أن تطالب بنفقة شرعية مؤقتة ومستعجلة حتى سطور الحكم، والقاضي يجب عليه أن يحكم بهذه النفقة المؤقتة حتى سطور الحكم. لماذا؟ لأنه في بعض الحالات تستمر، يعني يكون هناك مماطلة وتسويف وهناك ضغط على المرأة من أجل ترك الدعوة القضائية فيما يخص النفقة وتستمر فترة طويلة. لكن إذا كانت هناك نفقة مستعجلة في أثناء إجراءات التقاضي، هذا سيعجل إجراءات التقاضي وأيضا سيجعل من الطرف الآخر يستعجل الإجراءات، باعتباره هو ملتزم بدفع النفقة خلال فترة التقاضي، وبعكس المرأة الذي تستحقها من تاريخ الإجراءات. أيضا هناك فيما يخص النفقة الشرعية هناك امتيازات إيجابية في القانون اليمني، أنه مباشرة ينفذ حتى لو تم الطعن بالاستئناف. يعني إذا صدر حكم بنفقة الشرعية للزوجة أو للأطفال خلال يعني وصدر حكم من محكمة ابتدائية، استثناء من القاعدة العامة أنه إذا تم الطعن بالاستئناف يوقف التنفيذ، استثناء من ذلك نص القانون اليمني على أنه يحق للمحكوم له أن يطالب بالنفقة من تاريخ صدور الحكم. يعني الآن صدر حكم بالنفقة الشرعية، بموجب مسودة القرار أو محضر الجلسة مباشرة يتقدم إلى قاضي التنفيذ ويتم تنفيذ الحكم. إذا طعن الطرف الآخر أو الزوج أو الأب في الحكم القضائي، هذا الطعن لا يوقف التنفيذ وملزم بدفع النفقة الشهرية حتى لو تم الطعن فيه. وهذا تمييز إيجابي يراعي الاحتياجات الإنسانية، باعتبار النفقة حاجة إنسانية عاجلة لا تقبل التأخير.
هذه الإجراءات القانونية عدم إلمام المرأة بها يجعل العنف يتكرر، ويجعل من الطرف الآخر أو الطرف المعتدي أو الذي يحرم المرأة من حقوقها يجعله يعني غير متجاوب. لكن لو عرفت المرأة ما هي حقوقها وما هي الإجراءات القانونية وأيضا ما هي الجوانب الإيجابية الذي منحها القانون للحصول على حقها بطريقة سهلة وبشكل مستعجل، لتحقق أولا إجراء وقائي، لأن الطرف الآخر مباشرة سيسلم الحق قبل أن يدخل في هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات مستعجلة، وليس هناك يعني مجال للتهرب أو التطويل في الإجراءات. أيضا هنا نؤكد أنه حتى هناك اختلالات في الجانب القانوني وفيما يخص المرأة وقضايا المرأة وبشكل عام، وهناك أيضا تعديلات إيجابية. مثلا خلال هذه الفترة حصلت تعديلات إيجابية للمرأة فيما يخص قانون المرافعات، بأنه تم منح قضايا الفسخ، قضايا النفقة، كثير من القضايا المتعلقة بالمرأة أصبحت فور سطورة من المحكمة الابتدائية أحكام نهائية، بمعنى أنه لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا. هذا يعتبر تطور إيجابي للمرأة، وإن كنا نؤكد أنه يجب أن يكون هناك محاكم أسرة أو جهات معنية بحيث أننا نضمن أن هذا الحكم القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار حكم نهائي قد مكن المرأة من طرح مظلوميتها وقضيتها ودعواها بشكل واضح، ولم يتم التهاون أو لم يتم إخفال بعض الحقوق، لأنها لن تستطيع حتى المرأة إلا أن تطعن أمام المحكمة العليا، والمحكمة العليا محكمة قانون ليست محكمة واقع، ولن تدخل في تفاصيل الإجراءات التي تمت وإنما في مدى تطبيق القاضي للقانون.
نعم.
محكمة.
محكمة.
في الحلقة القادمة لنا مزيد من الإجراءات القانونية التي يجب أن نوضحها من خلال ما نقدمه لك عزيزتي المرأة من عون قضائي كي تتمكن من الحصول على حقك بموجب القانون. كوني معنا في مستشارك القانوني. كل التحايا لك من هدى العطافي من الإعداد والتقديم، هي لك من سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ند
لدعم الديمقراطية.